اللقاء الرابع والعشرون من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الخميس 22 من شهر ذي القعدة عام 1401، هو يوم اللقاء الرابع لهذا الشهر، وقد تكلمنا فيما سبق على سورة إذا الشمس كورت وما قبلها من سورة عبس والنازعات والنبأ، وأكملنا ولله الحمد هذه السور الأربع. أما اليوم فسنجعل افتتاح لقائنا هذا في الكلام عن الحج. فالحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد فرضها الله عز وجل على عباده في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة. وهو فرض بإجماع المسلمين، من أنكر فرضيته وهو قد عاش بين المسلمين فهو كافر، لأنه أنكر فرضا ثابتا بالكتاب والسنة معلوما بالضرورة من دين الإسلام. ومن أقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا مع وجوبه عليه، فمن العلماء من قال إنه كافر، كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال إنه ليس بكافر، وهو القول الراجح، لكنه آثم وفاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل لكونه غير آثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول في الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يجوز أن يدخل مكة، أي حرم مكة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن ذلك من لا يصلي، فإننا لا نأمره بالحج ولا نمكنه من دخول مكة، يعني حرم مكة، لأنه مرتد كافر، لا يحل له أن يدخل حرم مكة لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح حجه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة. والثالث العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لعدم صحة النية منه. والرابع الحرية، فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بخدمة سيده، ولكن لو حج بإذنه وهو بالغ عاقل، فمن العلماء من قال إن حجه صحيح ومنهم مجزئ، ومنهم من قال إنه غير مجزئ، ولكنهم متفقون على أنه صحيح. والخامس الاستطاعة، أي القدرة على الوصول إلى البيت بالمال والبدن، فمن كان عاجزا بماله فلا حج عليه، كالفقير الذي ليس عنده من المال ما يمكنه أن يحج به، إما لكونه قليل ذات اليد أو لكونه مدينا دينا يستغرق ما في يده. ولهذا نقول إن من عليه دين فإنه لا يحج حتى يقضي الدين. فإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا، فإن كان يثق من الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن ما يحج به وجب عليه الحج، وإن كان لا يثق فإنه لا يجب عليه الحج ولا ينبغي أن يحج أيضا، لأن وفاء الدين أهم من الحج. لماذا نقول أهم من الحج؟ لأن الحج مع وجود الدين ليس بواجب، يعني حتى الآن لم يكن فريضة، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يحج وعليه دين حتى لو أذن الدائن بأن يحج، لأن إذن الدائن لا توجب أن يسقط عنه شيء من دينه. وقد ظن بعض الناس أن الدائن إذا أذن فإن المدينة يحج، والأمر ليس كذلك، لأن الدائن لا يتعلق حقه ببدن المدين حتى نقول إذا أذن له فليحج، وإنما يتعلق حقه بمال المدين. فهل إذا أذن الدائن لمدينه أن يحج هل يسقط عنه شيء من دينه؟ الجواب لا، إذن لا فائدة من الإذن. وحينئذ نقول من عليه دين فإن كان حالا فليوفه قبل أن يحج، وإن كان مؤجلا أي مقسطا وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن يمكن أن يحج به فليحج، وإن كان لا يثق من نفسه فلا، يجعل ما بيده الآن مدخرا لقضاء الدين إذا حل القسط. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم يكن لها محرم فإن الحج ليس بواجب عليها، بل يحرم عليها أن تحج بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس معلنا ذلك حتى لا يخفى على أحد. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، سواء كانت كبيرة أم شابة، وسواء كان معها نساء أم لم يكن. وتهاون بعض الناس اليوم خطأ بكونهم يطلقون نساءهم أو خدمهم فيحجون بلا محرم، فإن هذا لا يحل، أي لا يحل المرأة ولو كانت خادما أن تحج بلا محرم ولو مع نساء، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فمتى وجب الحج؟ وجب على الإنسان أن يبادر به، ولا يجوز أن يتأخر، لأن جميع أوامر الله تعالى على الفورية ما لم يوجد دليل على جواز التأخير، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت قبل أن يحج ويبقى الحج دينا في ذمته. وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه أن يبادر به، فإن لم يفعل كان آثما، وإذا مات قبل أن يحج مع التأخير فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه، ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخر الحج مع قدرته عليه فلا ينفعه حج غيره عنه. ونقتصر الآن على هذا القدر لأننا نخشى أن تكون الأسئلة كثيرة حتى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونبدأ الآن بالأسئلة، والسؤال يكون سؤالا واحدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله، أرجو من فضيلتكم بيان ما يجب على المرأة المتوفى على زوجها أن تفعله فترة العدة، وما يجب عليها أن تجنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب في مدة العدة أولا كل ثياب جميلة تعد تزينا، وثانيا التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في الذراع أو على الرأس أو قلادة أو ما أشبه ذلك، جميع أنواع الحلي. الثالث الاكتحال فلا تكتحل لا ليلا ولا نهارا. والرابع التحسين بالتحميل الشفاه أو غيرها، فلا يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك. والخامس أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. والسادس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئا من البخور تطيب بها ما حصل فيه رائحة من فرجها وما حوله.
كان فيه صرع.
نعم.
يأتيها صرع. أي يجوز لها تخرج.
قلت إن تخرج من البيت للحاجة أو الضرورة.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة؟
القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا رجل لم يتمكن من المبيت في مزدلفة ولم يطف طواف الوداع، فترتب على ذلك دم لعدم المبيت في مزدلفة ودم لعدم الطواف، فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان يشق إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟
إذا كان
يشق عليه إيصال الذبيحتين إلى الحرم.
نعم. هذا الرجل الذي ترك المبيت في مزدلفة وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذهب هو بنفسه، بإمكانه أن يوكل أحد من الحجاج أو المعتمرين فيذبحها الوكيل ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك.
هذا الشيخ، هل يجوز للشخص توكيل أهله في الأضحية؟
لماذا يوكل أهله في الأضحية؟
يجب تفرغ لأعمال الحج،
يعني هو حاجه. نعم. يجوز الإنسان إذا حج أن يوكل أحدا من أهله الباقين في البلد فيضحي عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل علي بن أبي طالب في ذبح بقية هديهم. السلام. نعم.
فضيلة الشيخ، سفر العوائل إلى الخارج، خارج البلاد يعني إلى البلاد الإسلامية، مع العلم بأن يعني هناك جوازات وينظرون إلى صورة المرأة.
نعم.
وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يثبت من شخصيتها.
نعم.
فهل هذا يجوز من غير ضرورة يا شيخ؟
أولاً لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، وذلك لأن السفر إلى البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لها، فتكون من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. ثانياً أنها ربما تشغلهم عن أشياء يفعلونها في بلدهم من صلة الرحم وطلب العلم إذا كانوا يطلبون العلم وغير ذلك، ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة في عمر الإنسان. ثالثا أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلادا أثرى فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكار، فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره، وهذا هو أشد الأمور التي يخشى منها في السفر إلى الخارج. ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره، عندنا ولله الحمد من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج مع قلة النفقة ونفع المواطنين. نعم.
كما هو معلوم في فضل الشيخ أن رؤية الأنبياء حق، فما الجواب عن قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر؟
نعم، يقال إن رؤيا الأنبياء حق لا شك، والله سبحانه وتعالى أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدوه قليلا لأجل المصلحة العظيمة، فهو مثل ضربه الله عز وجل له وليس هو رؤيتهم بالفعل، لكنه مثلا ضرب لهم من قبل الله عز وجل من أجل أن لا يكون فيه ذل أو جبن عن التقدم في الجهاد. ولهذا قال: ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتهم في الأمر. فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريه إياهم مثلا يضربه ومن أجل التنشيط على الجهاد. هات. لا حق، لكن من الله عز وجل. الرسول رأى حقا، لكن ما رأى هؤلاء القوم، أولي إياهم مثلا.
نعم. فضيلة الشيخ، الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟
إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده، والسعي الذي بعده. فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد، فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط مراجعة الطبيب.
شيخ أحسن الله إليك، رجل يقول إن القرآن عرب، وما معنى هذه الكلمة؟
عرب؟
عرب
عرب؟
نعم.
لماذا لم تسأله؟ الرجل الذي قال لك إن القرآن عرب، لو سألته ما معنى عرب؟
يسيقها يا شيخ، يقول أن القرآن يعني يتبادر إلى الذهن بالحفظ، يقول في وقت الصلاة لما يقرأ في التراويح يقول أن القرآن يعني عرب، إذا لم يعني معنى الكلام هذا، بس ما فهمت معنى عرب.
لا بد أن تسأله هل يريد بالعرب الصفة، يعني أنه صفة من صفات الله؟ فهذا صحيح، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. أو يريد شيئا آخر لا ندري، فالواجب أن يستفصل هذا الرجل ويقال له إن كنت تريد بقولك عرض أنه صفة من صفات الله تكلم به عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فهذا حق، وإن أراد معنى آخر فينظر في هذا المعنى الذي أراده.
صلى الله عليك يا شيخ، ما هو الأفضل، قراءة القرآن في وقت كثير أم قراءته في وقت قليل وإشغال الوقت الباقي بطلب علم مثلا أو قراءة كتاب، سيما إذا كان يقرأ القرآن كثيرا لكن تدبره قليل؟
هل المراد قراءة القرآن أو طلب العلم؟ نقول قراءة القرآن حفظا أو قراءته نظرا؟
نظرا.
إذا كان نظرا فإن طلب العلم أفضل، العلم الشرعي، والقرآن هو طلب العلم الشرعي من القرآن في الواقع، لأن العلم الشرعي كله أحكام القرآن التي وجدت فيه أو وجدت في السنة المفسرة له. نعم.
السلام عليكم يا شيخ رحمك الله، احنا جايين من الشرقية، إذا ممكن نسأل.
السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
أكثر من سؤال يعني.
لك سؤال ويجيك الدور إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هل هو يعني معني فيها الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان؟
نعم، حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة إذا صح فالمراد به ما بين الأذان والإقامة. نعم. يلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟
يقول العلماء إن له لا يقنط في صلاة الجمعة، لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعى لمن يقنط لهم في أثناء الخطبة. هكذا قال أهل العلم والله أعلم. نعم، ما دام قال العلماء لا يقنط ما عن شيء، هو أصل حتى لو قال ما يعتبر عاصيا، لكن الأحسن أن يعني يدعو لمن أراد أن يقنط لهم في أثناء الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، إنسان حج واعتمر ونوى العمرة لغيره والحج له، هل يكون متمتع هذا؟
إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعا، لأن الفاعل واحد جمع بين العمرة والحج. ولكن أسألك، لماذا جعل العمرة له والحج لغيره؟ هل هو متبرع أو قد وكله غيره في الحج؟ أقول لماذا جعل متبرع هو؟ لا بأس، لو لم يكن متبرعا كان المعروف عندنا في عرفنا أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقة المعروف أنه يريد العمرة والحج جميعا. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
سنة الضحى متى تبدأ يا شيخ ومتى تنتهي؟
سنة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل زوال الشمس الظهر بنحو 10 دقائق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل؟ وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟
الحديث هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله، وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى. فأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحر في والدفء في الشتاء، فهذه لا بأس بها، ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي أو يكون له ثمن باهظ. نعم.
فضيلة الشيخ،
وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن يجعل في المساجد صورة، لا صورة آدم ولا صورة حيوان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع اللافتات على الطرق الطويلة ومكتوب فيها مثلا سبحان الله أو اذكر الله؟
هذه اللافتات التي توجد في الطرق لا بأس بها، فيها تذكير، لكن هناك أناس يكتبون على الجسور كلمات ساقطة جدا، فمثل هذه لا يجوز إقرارها، يجب محوها، لأنها كلمات لا تليق بالإنسان، فضلا عن أن هذه طرق يأتيها الناس من كل بلد فيحصل في هذا سمعة سيئة عن الشعب السعودي، وأنه شعب ساقط سافل، وربما يكون كاتب هذه الكلمات السيئة ربما يكون مغرضا. نعم.
يا شيخ عفو الله عنك، بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق.
يضايق ايش؟
الكفار في الطرق قد يؤذيهم، هل هذا جائز؟
إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحل، لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وليس المعنى أنه يؤذيهم ويرصهم مثلا على الجدار ما أشبه ذلك، لأن الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة بالإيدة، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد. نعم
يا شيخ، هل وردت حديث صحيح في صيام عشر ذي الحجة؟
صيام ذي عشر الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، يعني ما عدا يوم العيد. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الصحيح أن صيامها سنة. نعم
يا شيخ، كثرة الرافضة في عندنا في السكن، وأصبح لهم بعض التحرك في مع الطلاب الذين يأتون من خارج البلاد، ويعني يذهبون معهم إلى الأسواق.
إلى إيش؟
يذهبون معهم إلى الأسواق ويباشرون عليهم، ولهم بعض الأشياء، فما الحل معهم؟
إذا كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى بلادهم، فليكن منكم نشاط أكبر في الدعوة إلى سنتكم، لأن الحق إذا قام به أهله فإن الله عز وجل يقول في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن كوننا نرى نشاط أهل البدع في بدعتهم، ولا سيما البدع الغليظة، ثم نسكت أو نقول ماذا نفعل، يعتبر هذا جبنا. فإذا كان لهم دعوة فلتكن دعوتكم أنتم أكبر وأعظم، لأنكم على حق ومأجورون. أما أهل البدع فإنهم إذا دعوا إلى بدعهم فهم آثمون مأزورون، عليهم الوبال، وعليهم وبال كل من دعوه إلى هذه البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا أحثكم على أن يكون لكم نشاط أعظم، فإذا كانوا يبذلون درهما فابذلوا درهمين، وإذا كانوا يأتون إلى هؤلاء بيوتهم ويدعونهم إلى أن يأتوا إليهم في البيوت، فليكن نشاطكم في هذا أكثر وأعظم. نعم. كما قلنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نمشي عليه، نعاملهم بمثل ما يعاملون به. نعم
يا فضيلة الشيخ، هذا السؤال شخص مو موجود الآن، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد، وكانت نسبة الخطأ عليه 25%.
على من؟
على صاحب السؤال.
نعم.
وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية، وقال لي القاضي: عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث
من فضلك اقلب الشريط.